الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عالمنا في هذا الدرس على طول مدته، نحن إذا مر في بلادنا سحاب غيث يشرع بخير تبصر معه، وفي هذه الموضة في هذه الليلة المباركة معنا طحن فاضل وشيخ عالم له تخصص مميز في الإمام شيخ الإسلام الثاني ابن القيم الجوزي، وله دراسة في نال عليها الدكتوراه في منهج الإمام ابن القيم في الأسماء والصفات، ومبحثه دقيق بديع مهم لطلبة العلم، ولا أريد أن آخذ من الوقت، وإنما أترك المجال إليه إن شاء الله ليفيدنا، وأتمنى الطلبة يستفيدون من هذه المحاضرة والتدوين كالعادة. إذ الموضوع مهم، والموضوع عالجه إن شاء الله بطريقة فيها فائدة مميزة. أسأل الله التوفيق، وأسأل الله عز وجل له السلام، وأترككم مع أخينا فضيلة الشيخ الدكتور وليد العلي حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. ثم إنني أحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن جمعني في هذا اليوم المبارك مع ثلة جليلة وكوكبة نبيلة من طلبة العلم، يتقدمهم فضيلة الشيخ العلامة مشهور بن حسن آل سلمان حفظه الله تعالى ورعاه وبارك في جهدي ومسعاه. وكنت أتمنى لو جلست بين يديه في هذا المجلس جلوس المتعلم، لكن تواضعه حدا به وفقه الله تعالى إلى أن أجلس بين يديكم جلسة المتذاكر لعلم من علوم الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. وقد بلغت بالأمس قبل مجيئي إلى هذه البلاد المباركة حفظها الله تعالى وأهلها، بلغت بهذا الموضوع وهو عنوان التمهيد في الرسالة التي طبعت بحمد الله تبارك تعالى في دار البشائر الإسلامية ببيروت في 3 مجلدات، وعنوانها جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير توحيد الأسماء والصفات. وهذه الرسالة أصلها فكرة قذفها أحد الإخوة الفضلاء في أذني لما طبعت رسالة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن المحمود موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة، وكنت بصدد الكتابة في رسالة العالمية العالية الدكتوراه، فقال لي لو كتبت نظير هذه الرسالة مع تلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وها هنا فائدة يستفيدها طالب العلم، أنه ليس كل عنوان يعجبه بالضرورة أن يجد من مادتها العلمية ما تقر به العين وينشرح به الصدر ويطمئن به القلب وينصلح به البال، وإنما ذلك يعرفه أهل العلم الربانيين. فأخذت هذا العنوان وعرضته على شيخنا أبي عبد الله الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى برحمته الواسعة ونفعنا جميعا بعلومه النافعة، فقال لي: يا وليد، ليس كل ما يصلح أن يبحث في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يصلح أن تبحثه في كلام ابن قيم الجوزية. فانتفعت بهذه الكلمة، لكن الرغبة في مطالعة علوم ابن قيم الجوزية ما زالت حبيسة النفس، فشرح الله عز وجل الصدر لتتبع كلامه في تقرير هذا الباب العظيم، وهو باب توحيد الأسماء والصفات، التقرير الذي يشمل أثر هذا التوحيد على القلب وعلى الجوارح وعلى النفس وعلى الكون، وأثر العناية بقواعد هذا الباب، وأثر العناية بالتفقه في أسماء الله عز وجل وصفاته، حتى تولد من هذا البحث بحمد الله عز وجل جملة من البحوث. فهو الذي فتح العين على العناية بباب جليل القدر، وهو مناسبة ختم الآيات القرآنية بالأسماء الحسنى. والكلام في هذا الباب يطول، لكن حسبنا أن نقف مع كلمات في التمهيد، وأعتذر منكم بقراءتها حتى نقف على بعض جلال كلامه في هذا الباب، وهي باختصار 10 في 10. كلمتنا في هذا اليوم هي 10 في 10، 10 مناهج سلكها بعشرة طرق، 10 مناهج سلكها بعشرة طرق، ألفها بين أيديكم الكريمة ثم أنشرها بحسب ما يسمح به الوقت بين المغرب والعشاء. فأما المناهج العشرة التي سلكها رحمه الله تعالى في تقريره مباحث توحيد الأسماء والصفات، فإليكم هذه المناهج العشرة. منهجه الأول هو الاستدلال بآيات الكتاب الحكيم، الاستدلال بآيات الكتاب الحكيم. ومنهجه الثاني الاستدلال بأحاديث النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومنهجه الثالث الاستدلال بإجماع الأمة. ومنهجه الرابع الاستدلال بالفطر السليمة. ومنهجه الخامس الاستدلال بالعقول المستقيمة. ومنهجه السادس الاستدلال بالآثار المروية عن خير القرون. ومنهجه السابع الاستدلال بالكتب الإلهية المنزلة بما في ذلك التوراة والإنجيل. ومنهجه الثامن الاستدلال بأشعار العرب. ومنهجه التاسع الاستدلال بأقوال علماء أهل السنة والجماعة. ومنهجه العاشر والأخير الاستدلال بأقوال أئمة التفسير والحديث والفقه واللغة والتصوف والفلسفة. هذه المناهج العشرة قررها بعشرة طرق. الطريق الأول هو طريق أسلوب التنزيه، فهو يأخذ من الآيات ما فيه تنزيه الرب جل جلاله، وكذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه تنزيه الرب جل جلاله، وهكذا يمررها على بقية هذه المناهج، يمرر أساليب تنزيه الرب تبارك وتعالى. وتارة يكون التنزيه بالتسبيح، وتارة يكون بالتحميد، وتارة يكون بالتهليل، وتارة يكون بالتكبير، وتارة يكون بالحوقلة، كما سيأتي ضرب المثال بما يسمح به الوقت. والأسلوب الثاني هو تقريره للأسماء والصفات بأسلوب الترغيب والترهيب. والأسلوب الثالث تقريره للمناهج العشرة بضرب الأمثال. والمنهج الرابع في هذا الباب هو
تقريره لهذه المناهج بأساليب التقسيم والتنويع والتفريع. وأسلوبه الخامس أسلوب الدعوة إلى العلم مع التأمل والتدبر والنظر والتقدير والفرض والاعتبار. وأسلوبه السادس الذي قرر به مناهجه السابقة هو أسلوب النصح والإرشاد. وأسلوبه السابع بعد ذلك هو أسلوبه بإقناع المخاطب، وهذا تكرر كثيرا في كلامه رحمه الله تعالى في هذا الباب كما سيضرب المثل بما يسمح به الوقت. وأسلوبه الثامن وطريقته الثامنة في تقرير هذا المنهج هو بأسلوب المجادلة والمناظرة. وأسلوبه التاسع في هذا الباب هو أسلوبه الاعتذار للمخالف، أسلوبه أسلوب الاعتذار للمخالف. وتارة يكون اعتذاره لنفسه بعدم قدرته على توفية هذا المقام حقه من البيان والإيضاح. وآخر هذه الأساليب العشرة التي قرر بها مناهجه العشرة هو أسلوبه رحمه الله تعالى الذي اعتنى به في تقرير هذه المسائل بطريقته التي لا يقدر أحد عليها، وهو تقريره مناهج التقرير بأسلوبه البلاغي، بأسلوبه البلاغي. وتارة يكون ذلك بأسلوب التعجب والاستفهام، وتارة يكون بأسلوب اللف والنشر، وتارة يكون ذلك بأساليب التشبيه، وتارة يكون ذلك بأساليب الكناية، وتارة يكون ذلك بأساليب الإيجاز والإطناب، وتارة يكون ذلك بأساليب الإجمال والتفصيل، وتارة يكون ذلك بأساليب الاقتباس. ونقف الآن على بعض كلامه رحمه الله تعالى الذي يأسر القلوب ويأخذ بمجامع العقول بحسب ما يفتح الله عز وجل به من وقت، ونقتبس بعض كلامه رحمه الله تعالى في هذا الباب. فمن ذلك استدلاله بآيات الكتاب الحكيم في تقرير صفة كلام الله عز وجل، قال: وقال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. قال رحمه الله تعالى: نبه بهذا الدليل على أن من لا يكلم ولا يهدي لا يصلح أن يكون إلها، لا يصلح أن يكون إلها. واستدلاله بحديث النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، من ذلك استدلاله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فطلبها حتى يئس منها فاضطجع في أصل شجرة فرأى راحلته عليها طعامه وشرابه فقام فأخذها فجعل يقول من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. يقول رحمه الله تعالى: هذه ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الكشف والبيان والإيضاح الذي لا مزيد عليه، وفيه تقرير لثبوت هذه الصفة ونفي الإجمال والاحتمال عنها. ومن ذلك استدلاله بالمنهج الثالث وهو استدلاله بإجماع الأمة. يقول رحمه الله تعالى وهو يضرب المثال على انعقاد الإجماع على عدم اجتماع الأمة على ضلالة في باب الأسماء والصفات، يقول: انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب تعالى بها، فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول، فإن الصحابة هم الذين رووا هذه الأحاديث وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول، ولم ينكر أحد منهم على من رواها، ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من أولهم إلى آخرهم، ومن سمعها منهم تلقاها بالقبول والتصديق لهم، ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين كذلك، وكذلك تابع التابعين مع التابعين. هذا أمر يعلمه ضرورة، يعلمه ضرورة أهل الحديث، كما يعلمون عدالة الصحابة وصدقهم وأمانتهم ونقلهم ذلك عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، كنقلهم الوضوء والغسل من الجنابة وأعداد الصلوات وأوقاتها إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وأما استدلاله بالفطرة السليمة فمن ذلك قوله: إن في الفطرة الإقرار بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه للخالق سبحانه، ولكن معرفة هذا الكمال على التفصيل مما يتوقف على الرسل، وكذلك تنزيهه عن النقائص والعيوب، هو أمر مستقر في فطر الخلائق. واستدلاله بالعقول المستقيمة كما في منهجه الخامس يذكر فيه قوله: العقل الصريح يصدق السمع الدال على إثبات صفات الرب سبحانه ومباينته لمخلوقاته، والعقل أثبت موجودا واجبا بنفسه غنيا عما سواه. وأما كون ذلك الموجود مجردا عن الصفات الثبوتية لا يوصف إلا بالسلوب والإضافات العدمية، فالعقل لا يدل على ذلك، بل يدل على خلافه كما يدل السمع. واستدلاله في المنهج السادس بآثار القرون المفضلة، يقول في ذلك رحمه الله تعالى: الرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط به، وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية. قال ابن عباس: لا تدركه الأبصار، قال: لا تحيط به الأبصار. وأما استدلاله بالكتب الإلهية المنزلة فمن ذلك قوله رحمه الله تعالى في كتابه هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، قال: فمن ذلك ما جاء عن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، قال: ويعرفكم جميع ما للرب، كما في الكتاب المقدس عندهم يوحنا في المصدر المشار إليه. قال بعد نقله لهذا الكلام: فبين أنه يعرف الناس جميع ما لله، وذلك يتناول ما لله من الأسماء والصفات، وما له من الحقوق، وما يجب من الإيمان به وملائكته وكتبه ورسله، بحيث يكون ما يأتي به جامعاً لما يستحقه الرب سبحانه وتعالى، وهذا لم يأتي به غير محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه تضمن ما جاء به من الكتاب والحكمة. ومنهجه الثامن وهو استدلاله بأشعار العرب، قال كما في المثال المضروب على ذلك: الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، ولهذا كانت العرب تسمي أشرافها بهذا الاسم لكثرة الصفات المحمودة في المسمى به. قال شاعرهم: ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمدي. ومنهجه التاسع الاستدلال بأقوال علماء أهل السنة والجماعة، وهذا كثير، من ذلك قوله: إن الإجماع منعقد على أن الله سبحانه استوى على عرشه حقيقة لا مجازا. قال الإمام أبو عمر الطلمنكي أحد أئمة المالكية وهو شيخ أبي عمر بن عبد البر في كتابه الكبير الذي سماه الوصول إلى معرفة الأصول، فذكر فيه من أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم وأقوام لمالك وأئمة أصحابه ما إذا وقف عليه الواقف علم حقيقة مذهب السلف. وقال في هذا الكتاب: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. وعاشر هذه المناهج وهو آخرها قبل أن نعرج على أساليبي في هذه المناهج استدلاله بأقوال أئمة السلف من المفسرين والمحدثين والفقهاء، واستدلاله بأقوال أهل اللغة واستدلاله بأقوال أئمة التصوف والفلسفة. قال رحمه الله تعالى وهو ينقل مقالة أبي الوليد بن رشد قال: فقد حكى لك هذا المطلع على مقالات القوم الذي هو أعرف بالفلسفة من ابن سينا وأضرابه إجماع الحكماء على أن الله سبحانه في السماء فوق العالم، والمتطفلون في حكايات مقالات الناس لا يحكون ذلك إما جهلا وإما عمدا، وأكثر من رأيناه يحكي مذاهبهم ومقالات الناس متطفل، وكذلك الأساطين منهم متفقون على إثبات الصفات والأفعال وحدوث العالم وقيام الأفعال الاختيارية بذاته سبحانه، كما ذكره فيلسوف الإسلام في وقته أبو البركات البغدادي وقرره غاية التقرير. ثم بعد ذلك نشير إلى بعض الأمثلة، وقد اقتصرت على بعض الأمثلة من هذه المناهج، وهي في الجزء الأول في التمهيد لمن أراد أن يطالعها معزوة إلى كتبه رحمه الله تعالى. قلت في ذلك وقد سبك الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى مسلكه في التقرير وحبك طرقه في التحرير بسحر بيانه وحجة لسانه وبراعة بنانه، حيث برع في تقريره وأبدع أيما إبداع وأقنع بتحريره أشد الإقناع، فملك القلوب والأسماع فأسرعت إلى قبول كلامه أيما إسراع. وذلك يتجلى بالأساليب والطرق الآتية. الأسلوب الأول الذي تمت الإشارة إليه هو أسلوب تنزيه الرب جل جلاله، لأن هذا الباب باب يتجلى بقدر الله عز وجل حق قدره وبتعظيمه جل جلاله حق عظمته، لذلك ناسب أن يستخدم به أن يستخدم معه أساليب التنزيه التي تارة تكون بالتسبيح، كقوله رحمه الله تعالى: وسبحان الله كم زلت في هذا المقام أقدام وضلت فيه أفهام، وتكلم فيه الزنديق بلسان الصديق، واشتبه فيه إخوان النصارى بالحنفاء المخلصين لنبو الأفهام عنه، وعزة تخلص الحق من الباطل فيه، والتباس ما في الذهن بما في الخارج إلا على من رزقه الله بصيرة في الحق، ونورا يميز به بين الهدى والضلال، وفرقان يفرق به بين الحق والباطل، ورزق مع ذلك اطلاعا على أسباب الخطأ وتفرق الطرق ومثار الغلط، وكان له بصيرة في الحق والباطل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن أساليبه في التنزيه حمدا قوله رحمه الله تعالى في هذا الباب بعد أن ذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بين أحادها ومتواترها، ورمى المتواتر منها بعدم القطع بها وإنما تفيد غاية ما تفيد بغلبة الظن، قال: هل قدر الرسول صلى الله عليه وسلم حق قدره أو مرسله حق قدره، إلى أن قال في كلامه الطويل، وهذا غاية كلام المحرفين للكلم عن مواضعه المتأولين له على غير تأويله، وأن يكون كلامه من جنس الألغاز والأحاجي. ثم قال: والحمد لله رب العالمين، وتارة يأتي كلامه على سبيل التهليل كقوله: فلا إله إلا الله، كم نفي بهذه الآراء من حق، وأثبت بها من باطل، وأميت بها من هدى، وأحيي بها من ضلالة، وكم هدي بها من معقل للإيمان، وعمر بها من دين للشيطان. وتارة يأتي أسلوبه على جهة التكبير، كما في نونيته: الله أكبر، هتكت أستاركم حتى غدوتم ضحكة الصبيان. وتارة يأتي بأسلوب الحوقلة كقوله رحمه الله تعالى: هذه المسألة هي قطب رحى الدين الذي عليه مداره، وإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصحح العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله وأحواله وأقواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أسلوبه الأول، وهو أسلوب التنزيه. أسلوبه الثاني أسلوب الترغيب والترهيب، وهذا باب قد برع فيه رحمه الله تعالى، فهو يرد على بعض الطوائف المنحرفة في هذا الباب بأن يرغبهم وأن يرهبهم. وهذا باب قل من سلكه في مجادلة ومحاورة أهل الباطل في هذا الميدان. فمن ذلك قوله رحمه الله تعالى: احرص على، وهو يقول في سبيل على سبيل الترغيب، احرص على أن يكون همك واحدا وأن يكون هو الله وحده، فهذا غاية سعادة العبد. وصاحب هذا الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة وفي نعيم عاجل. وتارة يخاطبهم بسبيل بأسلوب الترهيب بقوله: معلوم أن حاجتهم إلى معرفة ربهم وفاطرهم ومعبودهم جل جلاله فوق مراتب الحاجات كلها، فإنه لا سعادة لهم ولا فلاح ولا نعيم لهم ولا صلاح إلا بأن يعرفوه ويعبدوه، ويكون هو وحده غاية، غاية مطلوبهم ونهاية مرادهم، وذكره والتقرب إليه قرة عيونهم وحياة قلوبهم. فمتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالا من الأنعام بكثير، وكانت الأنعام أطيب عيشا منهم في العاجل وأسلم عاقبة في الآجل. وأسلوبه الثالث من هذه الأساليب العشرة هو ضربه الأمثال. وها هنا مثال جليل القدر، وهو يخاطب من انحرف في أعظم مسألة من مسائل الأسماء والصفات، وهي المسألة التي يطلق أهل العلم من أهل السنة والجماعة كامتحان وفرقان بين أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والشناعة، وهي مسألة علو الله على خلقه واستوائه على عرشه. يقول: اعلم أن الله تعالى خلق في صدرك بيتا وهو القلب، ووضع في صدره عرشا لمعرفته يستوي عليه المثل الأعلى، فهو مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه، والمثل الأعلى من معرفته ومحبته وتوحيده مستو على سرير القلب، وعلى السرير بساط من الرضا، ووضع عن يمينه وشماله مرافق شرائعه وأوامره، وفتح إليه بابا من جنة رحمته والأنس به والشوق إلى لقائه، وأمطره من وابل كلامه ما أنبت فيه أصناف الرياحين والأشجار المثمرة من أنواع الطاعات والتهليل والتسبيح والتحميد والتقسيم والتقديس، وجعل في وسط البستان شجرة المعرفة فهي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها من المحبة والإنابة والخشية والفرح به والابتهاج بقربه، وأجرى إلى تلك الشجرة ما يسقيها من تدبر كلامه وفهمه والعمل بوصاياه، وعلق في ذلك البيت قنديلا أسرجه بضياء معرفته والإيمان به وتوحيده، فهو يستمد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، ثم أحاط عليه حائطا يمنعه من دخول الآفات والمفسدين وما يؤذي البستان فلا يلحقه أذاهم، وأقام عليه حرسا من الملائكة يحفظونه في يقظته ومنامه، ثم أعلم صاحب البيت والبستان بالساكن فيه، فهو دائما همه إصلاح السكن ولم شعثه ليرضاه الساكن منزلا، وإذا أحس بأدنى شعث في السكن بادر إلى إصلاحه ولمه خشية انتقال الساكن منه، فنعم الساكن ونعم المسكن. وأسلوبه الرابع هو أسلوب التقسيم والتنويع والتفريع. أسلوب التقسيم، وهذا الذي برع به رحمه الله تعالى حتى وصل إلى عشرات الأقسام، قوله على سبيل المثال في الصواعق المرسلة: ذكر الوجوه التي تنقسم إليها معاني ألفاظ القرآن وهي عشرة أقسام، ثم ساق هذه الأقسام العشرة. والتنويع حتى وصل ببعض الأنواع كما في الصواعق إلى ما يزيد على 200 على 20 و200 نوع، وهكذا التفريع. وهذا أسلوب تنوع في كلامه وتميز في أسلوبه رحمه الله تعالى، حتى لا يمل القارئ من هذه الكلمات التي يهدم بها الباطل، فهو يوقفك مع محطات حتى يستريح القارئ ويأنس المسامر لأسلوبه وهو يخاطب القارئ في أي مسألة من مسائل العلم. الأسلوب الخامس من هذه الأساليب العشرة أسلوب الدعوة إلى العلم والتأمل والتدبر والنظر والتقدير والفرض والاعتبار. فمن أساليبه في الدعوة إلى العلم قوله: اعلم أن هذه السورة، يقصد الفاتحة، اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء هي مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا ومدارها عليها، وهي الله والرب والرحمن. وأسلوبه في الدعوة إلى التأمل كقوله: وهذا برهان قاطع من إثبات صفات الكمال على استحالة التمثيل والتشبيه، فتأمله فإنه في غاية الظهور والقوة. وأسلوبه في الدعوة إلى التدبر كقوله: فإذا أحطت بهذه القاعدة خبرا أو خبرا وعقلتها كما ينبغي خلصت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين، آفة التعطيل وآفة التشبيه. ويقول في الدعوة إلى النظر: انظر كيف وجد الإقرار به وبتوحيده وصفات كماله ونعوت جلاله وحكمته في خلقه وأمره المقتضية إثبات رسالة رسله ومجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وجدته مودعا في الفطر مركوزا فيها، فلو خليت على ما خلقت عليه لم يعرض لها ما يفسدها ويحولها ويغيرها عما فطرت عليه. وتارة في دعوتنا التقدير يقول: إذا شئت زيادة تعريف بهذا المثل الأعلى فقدر، أي قدر في فهمك وفي عقلك، فقدر قوى جميع المخلوقات اجتمعت لواحد منهم، ثم كان جميعهم على قوة تلك ذلك الواحد، فإذا نسبت قوته أي هذا الواحد إلى قوة الرب تبارك وتعالى لم تجد لها نسبة وإياها البتة، كما لا تجد نسبة بين قوة البعوضة وقوة الأسد. ثم ضرب هذا التقدير مع العلم ومع القدرة ومع الإحاطة في كلام طويل في الصواعق المرسلة. وآخر مثال على هذا الأسلوب دعوته إلى الفرض، وهو أن تفترض ذلك جدلا. أنت إذا فرضت الحيوان بجملته معدوما فمن يرزق الرزاق سبحانه؟ وإذا فرضت المعصية والخطيئة منتفية من العالم فلمن يغفر؟ وعن من يعفو؟ وعلى من يتوب؟ وعلى من يحلم؟ وإذا فرضت الفاقات كلها قد سدت والعبيد أغنياء معافون فأين السؤال؟ وأين التضرع؟ وأين الابتهال؟ وأين الإجابة وشهود الفضل والمنة والتخصيص بالإنعام والإكرام؟ وتارة يدعو إلى الاعتبار كقوله: إذا اعتبرت المخلوقات والمأمورات وجدتها بأسرها كلها دالة على النعوت والصفات وحقائق الأسماء الحسنى، وعلمت أن المعطلة من أعظم الناس عمى ومكابرة، ويكفي ظهور شاهد الصنع فيك خاصة، كما قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثم أطال في حديثه في هذه الآية بما يوجد الآن في آخر المطبوعات بما يزيد على 100 صفحة، وهو يدعو إلى الاعتبار من مفرق الرأس إلى أخمص القدمين. وأسلوبه السادس من أساليب العشرة أسلوب النصح والإرشاد. فيقول في هذا الباب على سبيل النصح، يقول: تأمل كيف افتتح الآية بقوله: تنزيل الكتاب. والتنزيل يستلزم العلو، علو المنزل من عنده، لا تعقل العرب من لغتها بل ولا غيرها من الأمم السليمة الفطر إلا ذلك. وقد أخبر أن تنزيل الكتاب منه، فهذا يدل على شيئين: يدل على علوه تعالى على خلقه، ويدل على أنه هو المتكلم بالكلام المنزل من عنده لا غيره. ويقول على سبيل الإرشاد: ولا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. وأشرنا إلى شيء يسير من معناها، ولو استقصينا شرحها لقام منه سفر ضخم، ولكن قد فتح لك الباب، فإن دخلت رأيت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتارة يرد نصحه وإرشاده بأسلوب إيجاب مراعاة ما وردت به النصوص الشرعية، فمن ذلك قوله: عليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات والوقوف معها، وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقا لمعنى أسمائه وصفاته. وتارة يكون نصحه وإرشاده بتحذيرك من أن تشتغل بما يضرك ولا ينفعك، كقوله: فلا تشتغل بأقوال المتأخرين الذين غشت بصائرهم عن معرفة ذلك، فخذ العلم عن أهله. فهذا تفسير الصحابة رضي الله عنهم. وتارة يكون نصحه وإرشاده بأسلوب الإعلام بما يسهل عليك الفهم ويسره بأيسر إشارة وأوضح عبارة، كقوله: والذي يسهل عليك فهم هذا معرفة عظمة الرب وإحاطته بخلقه، وأن السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبد، وأنه سبحانه يقبض السماوات السبع بيده والأراضين السبع بيده الأخرى ثم يهزهن، فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على العرش. ونأتي للأسلوب السابع، وهو أسلوب الإقناع، وهو أسلوب كثرت فيه عباراته، لكن نقف من هذه الأمثلة على أسلوب واحد، وهو قوله: ما علم بالاضطرار امتنع أن يقوم على بطلانه دليل، وامتنع أن يكون له معارض صحيح، إذ لو جاز أن يكون له معارض صحيح لم يبق لنا وثوق بمعلوم أصلا، لا حسي ولا عقلي، وهذا يبطل حقيقة الإنسانية بل حقيقة الحيوانية المشتركة بين الحيوانات، فإن لها تميزا وإدراكا للحقائق بحسبها، وهذا الوجه في غاية الظهور غني بنفسه عن التأمل. ونأتي لأسلوبه الثامن، وهو أسلوب المجادلة والمناظرة. يقول رحمه الله تعالى: إن قلت قد فهمت الاستدلال بكلماته والاستدلال بمخلوقاته، فبين لي كيفية الاستدلال بأسمائه وصفاته، فإن ذلك أمر لا عهد لنا به في تخاطبنا وكتبنا. قلت: أجل، هو لعمر الله كما ذكرت، وشأنه أجل وأعلى، فإن الرب تعالى هو المدلول عليه وآياته هي الدليل والبرهان، فاعلم أن الله سبحانه في الحقيقة هو الدال على نفسه بآياته، فهو الدليل لعباده في الحقيقة بما نصبهم له من الآيات، بما نصبه لهم من الدلائل والآيات، وقد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالتعطيل والجحود أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص. ثم نأتي إلى أسلوبه التاسع، وهو أسلوب الاعتذار، والنقول في ذلك كثيرة، لكن نقف على أسلوبه في الاعتذار عن عدم توفية المقام حقه. فمن ذلك قوله بعد أن ذكر ما يزيد على 200 وجه من وجوه الرد على المؤولة، قال في آخر ذلك: وهذا قطرة من بحر نبهنا به تنبيها يعلم به اللبيب ما وراءه، وإلا فلو أعطينا هذا الموضع حقه، وهيهات هيهات أن يصل إلى ذلك علمنا أو قدرتنا لكتبنا فيه عدة أسفار. وكذا كل وجه من هذه الوجوه فإنه لو بسط وفصل لاحتمل سفرا أو أكثر، والله المستعان وبه التوفيق. ونأتي إلى آخر أساليبه وهو أسلوبه البلاغي الذي كسى به مناقشته ومجادلته لأهل الباطل. قوله في هذا الباب: أفيظن الجاهلون أن نجحد صفات ربنا وعلوه على خلقه واستواءه على عرشه وتكلمه بالقرآن العربي وتكليمه لموسى حقيقة كلاما أسمعه إياه بغير واسطة، وننكر سمعه وبصره وعلمه وقدرته وحياته وإرادته ووجهه الكريم ويديه كلتا يديه يمين اللتين يقبض سماواته بإحداهما والأرض بالأخرى، ورؤية وجهه الكريم في جنات عدن ومحبته ورضاه وفرحه بتوبة التائبين ونزوله إلى السماء الدنيا حين يمضي شطر الليل ومجيئه يوم القيامة فصل القضاء بين الخلائق لأسماء سموها هم وسلفهم ما أنزل الله بها من سلطان، وألقاب وضعوها من تلقاء أنفسهم لم يأتي بها سنة ولا قرآن، وشبهات قذفت بها قلوب ما استنارت بنور الوحي ولا خالطتها بشاشة الإيمان، وخيالات هي بتخيلات الممرورين أصحاب الهوس أشبه منها بقضايا العقل والبرهان، ووهميات نسبتها إلى العقل الصحيح كنسبة السراب إلى الأبصار في القيعان، وألفاظ مجملة ومعان مشتبهة قد لبس فيها الحق بالباطل فصار داحضا وكتمان، إلى آخر كلامه الذي سرده في ثلاث صفحات مزجوعا بنونية كسبها هذا الرد. ومن ذلك ما يتعلق بأسلوب التشبيه كقوله: الذكر للقلب كالماء للزرع بل كالماء للسمك لا حياة له إلا به. من ذلك أساليب الكناية: فيا فوزك ويا سعادتك إن أطلع سبحانه على ذلك من قلبك، ماذا يفيض عليك من ملابس نعمه وخلع أفضاله. وآخر ما نختم به أسلوب الاقتباس. وأذكر عندما عرضت هذه الخطة على شيخنا أبي عبد الله الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، قال لي تبين لي أن الاقتباس لا يطلق إلا في الاقتباس من نصوص الوحي، فقلت له: لكنك حفظك الله تعالى أشرت في تقريبك لعلوم ابن قيم الجوزية بعد افتتاحك المقدمة بنص كلام الإمام أحمد بن حنبل في كتابه في الرد على الجهمية والزنادقة أن ذلك اقتباس من نص خطبتي، فتبسم الشيخ وقال: ما أفدتك به الآن هو ما انتهى إلي علمه من كون الاقتباس لا يكون إلا من نصوص الوحي. قال في هذا الموطن على سبيل الاقتباس: إذا كان القرآن كلامه وهو صفة من صفاته فهو متضمن لأسماء الحسنى، فإذا كان القرآن غير مخلوق ولا يقال إنه غير الله فكيف يقال إن بعض ما تضمنه وهو أسماؤه مخلوقة وهو غيره؟ ثم يأتي هنا وجه الشاهد وهو الاقتباس: فقد حصحص الحق، أي اقتبس من هذه السورة سورة يوسف، فقد حصحص الحق بحمد الله وانحسم الإشكال، وأن أسماءه الحسنى التي في القرآن من كلامه وكلامه غير مخلوق ولا يقال هو غيره ولا هو هو، وهذا المذهب مخالف لمذهب المعتزلة الذين يقولون بأسماءه تعالى غيره وهي مخلوقة، ولمذهب من رد عليه ممن يقول اسمه نفس ذاته لا غيره، وبالتفصيل تزول الشبه ويتبين الصواب والحمد لله. ثم ختمت هذا الفصل بقولي: فهذا باب واسع جدا، وإنما ذكرنا منه جزءا يسيرا لتعرف به المنهج الذي اتبعه الإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى الاهتداء إلى تقرير توحيد الأسماء والصفات إثباتا وفهما، ولتدرك به أسلوب قلمه البارع وبدر فهمه الساطع الذي قرر به هذا التوحيد. وأما التفصيل وهو تفصيل منهجه العلمي المدبج بعلم نافع بهذا الأسلوب الأدبي البارئ، فهذا باب يطول استقصاؤه ويكفي المستبصر التنبيه عليه في هذا المطلب، لأن تفاصيله يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم، وستقر العين بمشيئة الله تعالى بتفصيل ذلك في مثاني هذا البحث. هذا خلاصة ما أوجزته، لخصت لكم ما يقرب من 50 صفحة على سبيل الإيجاز. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بعلوم العلماء الراسخين وأفهام الأئمة الربانيين، وأن يشغل أوقاتنا وأن يعمر ساعاتنا بالعكوف على كتب أهل العلم الذين صحبتهم هي قرة للعيون وبهجة للصدور وطمأنينة للقلوب. ولو وجد الواحد منا معشر الطلبة الفضلاء، أقول ذلك لننتفع بتجارب علمائنا من المتقدمين والموجودين، رحم الله المتقدمين وبارك الله وأمد في أعمار الموجودين على طاعته. لو شغل أحدنا وقته بمسامرة هؤلاء العلماء لا ضاق كثير من وقته عن مجالسة الناس، فضلا عن الاشتغال بأحاديث الناس ذما وقدحا، واشتغال النفس بما هو طويل الذيل قليل النيل. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لهداه، وأن يجعل عملنا في رضاه. وأعتذر بين يدي فضيلة شيخنا الجليل وموجهنا النبي الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان على الحديث بين يدي، وأعتذر إليكم من اقتطاع جزء من أوقاتكم في الاستفادة من علوم الشيخ في هذه المحاضرة التي كلفت بها. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك من التعاون على البر والتقوى، ومن التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على النبي الكريم وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. السائل الكريم بعد أن دعا بدعوة نسأل الله عز وجل أن يشملني وإياكم بها، وهو أن يثيبنا الله عز وجل بدخول الجنة وأن يدخلناها وأن يدخلنا الجنة برحمة منه وفضل ومنا، يقول: لماذا برع الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في تزكية النفس؟ وكيف لطالب العلم أن يسلك مسلكه في التزكية وأن يكون مؤثرا في كلامه ودعوته؟ نريد منكم كلمة لإخواننا حول التزكية والأخلاق، لأننا نرى منهم غلظة في الدعوة. أقول في هذا يعني المجال مجيبا على جهة نقل منهجي في هذا الباب، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذا الباب. هذا باب هو فتح من الله عز وجل، لا يلقاه الواحد إلا بتوفيق من الله عز وجل. هذا الباب الذي تميز به الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كلامه حتى في مجادلته للمنحرف ومخاصمته لمن ضل في باب من أبواب العلم، لا يخلي باب المناقشة من هذا الباب، حتى كثر في كلامه العبارة المشهورة: أعلم الناس بالحق وأرأف الناس بالخلق، أو أرحم الناس بالخلق، تنوعت عبارته في هذا الباب. لا يخفى على شريف علومكم أن الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى هو أحد من امتن الله عز وجل عليه بالهداية على يد شيخه أبي العباس تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. هو وأحمد ابن إبراهيم الواسط المعروف ابن شيخ الحزاميين وجملة كبيرة ممن هداهم الله عز وجل على يد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنت في مجلس العصر أتحدث مع شيخنا أبي عبيدة في حكمة شيخ الإسلام ابن تيمية لما وفد ابن شيخ الحزاميين من واسط بعد هجمة التتار وما تبعها من الفتن التي ابتلي بها العراق، وهاجر مع أهل بيته إلى دمشق الشام. أخبر شيخ الإسلام تيمية عن حال هذا الرجل وأن والده هو شيخ الطائفة الأحمدية، شيخ الطائفة الأحمدية التي عرفت بدخول النار وباللعب بالأفاعي. فلما أخبر عنه ما كان منه إلا أن وجهه بعد اللقاء به إلى أن يقبل على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقبل عليها وأن يطالعها. فكانت هذه السيرة هي باب هدايته إلى الله عز وجل، حتى كتب رسالته الشهيرة التي وصى تلامذة شيخ الإسلام تيمية به، بل وبالغ في التحذير من مخالفته ورهبهم من كون مخالفته قد يبتلى بها أحد بالفتنة في دينه، وذكر ذلك في رسالة مستقلة وفي رسالة طبعت مؤخرا أكرمني الله بتحقيقها وتعليقها وهي بعنوان ميزان الشيوخ له. وجه الشاهد أن هؤلاء قد وفقهم الله عز وجل لمطالعة النصوص الشرعية كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في مواطن عدة، وهو أن يستحضر الإنسان أن الله عز وجل يخاطبه بهذا القرآن الكريم. ومن جميل تعبير كلام من جميل كلام ابن شيخ الحزاميين الذي تتلمذ عليه ابن القيم الجوزية ونقل منه في شفاء العليل في القضاء والقدر وحكمة التعليل، فهو شيخه وهو تلميذ شيخه. يقول من عبارات ابن شيخ الحزاميين، يقول: ارحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستحضر أنك جلست بين يديه وأنت تطالع أحاديثه، وكأنه صلى الله عليه وسلم يخاطبك بهذا الحديث ويقصدك به على جهة الانفراد. لا شك أن هذه المطالعة التي وفق إليها هؤلاء العلماء الربانيون أحدثت في نفوسهم تدبر وتبصر وتفكر الوحي المصون على خلاف ما ابتلي به من جاء بعدهم من القرون. فهذا أحد الأساليب الأولى بعد الأسلوب، أحد الطرق الأولى بعد الطريق الأول، وهو طريق توفيق الله عز وجل. تفضل. أذان. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فتتمة لسؤال السائل الكريم في ما برع به الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في تزكية النفس بعد ما فتح الله عز وجل عليه من معرفته وأسكن في فؤاده من مطالعة ما يليق بعظمته وجلاله وتقديسه وكماله. الأمر الثاني الذي وقعت الإشارة إليه هو وقوفه من نصوص الوحي موقف من يعتقد أن هذا النص قد وجه إليه على جهة التخصيص. المسلك الرابع الذي سلكه رحمه الله تعالى فيما يظهر لي هو عنايته رحمه الله تعالى عناية بليغة بمسألة جليلة القدر، وهي مسألة وقد ذكرها في مواطن عدة كالمدارج وكطريق الهجرتين وضمنها في مواطن عدة. هذه المسألة هي مسألة العناية بعبوديات القلب، وقد ذكر فيها أصلا جليل القدر حين ضرب المثال بالمملكة والجنود
وأن هذا القلب هو الراعي، فإشغال القلب بغير العبودية هو الذي أضعف كثيرا من النفوس في هذا الباب، حتى اشتغل من اشتغل منهم بالعبوديات الظاهرة. لذلك في ميزان الشيوخ لشيخه ابن شيخ الحزاميين يقسم الناس أو الشيوخ إلى ثلاثة أقسام: شيوخ التصوف الذين اعتنوا بعبوديات الباطن وأهملوا الظاهر حتى وصل بهم الإهمال إلى دعواهم مرتبة اليقين وهي سقوط التكاليف، وعلى الضد من ذلك الفقهاء، وحدهم بفقهاء عصره الذين اهتموا بعبوديات الظاهر حتى أورثهم ذلك هجران عبوديات الباطن. وجعل الصنف الثالث من هؤلاء من جمعوا بين عبودية الباطن وعبودية الظاهر. فهذا باب واسع من أعظم الأبواب التي يدخل بها العبد إلى تزكية النفس، وهو أن يشغل قلبه وأن يعمره بعبوديات القلب. لذلك ما ابتليت القلوب بالحسد ولا الغل ولا الضغينة، وما استلت منها سخيمة القلوب إلا بسبب امتلائها وحشوها بهذه الأمور. لذلك عمران هذه القلوب بالمنازل العبودية التي نوعها وأشار إليها في كتاب مدارج السالكين شرح لكلام شيخ الإسلام الهروي، لا شك أنه من أعظم ما يحمل النفس على التزكية، ما يحمل النفس على التزكية. ومن أعظم ما يتجلى في كتبه وقد وقعت إشارة إليه قبل قليل هو انتفاءه من التعالم، انتفاءه من التعالم، وهذا داء لا ينسجم أبدا ولا يجتمع في قلب امرئ مع تزكية النفس، وهو ما دب في نفوس كثير من صغار طلبة العلم من التعالم والتطاول على أهل العلم. فمن ذلك كلامه في حق الهروي حين أراد أن يستدرك عليه، فجاء إلى كلامه وهو في غاية الأدب ويقول: لعلي أعتذر نفسي بين يدي كلامي بين يدي شيخ الإسلام أبي العباس بما هو مضمون كلامه بتقدم الهدهد بين يدي سليمان وقولي أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فإذا كان سليمان قد قبل من الهدهد هذا الكلام فلا أن يقبل الشيخ من أحد من نفعه الله بكلامه أن يقبل منه هذا الاستدراك في كلامه في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ولا شك أن هذا السؤال هو مدعاة للعناية إلى العناية بباب جليل القدر وهو هذا الباب. وأحيلكم إلى رسالة صغيرة الحجم كثيرة الفوائد والعلم، وقد أكرمني الله عز وجل بشرحها، وتوجد لها بعض الشروح في مواقع التواصل، وهي رسالة ابن قيم الجوزية إلى أحد إخوانه، يسر الله عز وجل شرحها في مجالس عدة، أرسلها إلى أخيه علاء الدين وضمنها ستة مشاهد من حققها أصبحت الصلاة في حقه مدعاة للطمأنينة، وقال في آخرها: من حققها استشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، واستشعر قوله: وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذه المشاهد التي ابتدأها بالإخلاص والإحسان ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والصدق مع شهود المنة وشهود تقصير النفس، ستة مشاهد حققها رحمه الله تعالى في هذه الرسالة وهي مطبوعة ومتداولة. أنا لا أعرف شيخنا الكريم كم بقي عليه إقامة، لأن هناك سؤال. نعم. هذا السؤال الكريم يسأل يقول: الإمام ابن قيم الجوزية إذا ذكر حديثا بغير صيغة التمريض أو بصيغة التمريض فهل يؤخذ بتصحيحه أو تحسينه الحديث وإن لم تثبت صحته عند المتأخرين؟ أجيب بجواب مجمل ويستفاد في جواب ذلك المفصل من شيخنا وفقه الله تعالى لا يخفى القاعدة التي قررها شيخ الإسلام تيمية ودرج عليها في كتبه، وكذلك سلكها ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى، أن إرادة الأحاديث إنما هو إراد من بابين، فإنهم يريدون الأحاديث إما من باب الاستشهاد وإما من باب الاعتضاد، إما من باب الاستشهاد وإما من باب الاعتضاد، فهم يقدمون في هذا الباب باب الاستشهاد الأحاديث الصحيحة والحسنة، ثم يريدون في باب الاستشهاد ما يصدق هذه الأحاديث الضعيفة مما تقدم من الأحاديث الصحيحة، وإلا ما نص رحمه الله تعالى عنده اجتهاد، وهو لا يخفى عليكم من أئمة الحديث ومن الراسخين في هذا العلم، وله كتب مستقلة في هذا الباب، له اجتهاد في تصحيح كثير من الأحاديث التي قد يخالفه كثير من الأئمة المتقدمين والمتأخرين، لكن هذا الإمام له اجتهاد في هذا الباب. فمن استشهد ببعض الأحاديث، من استشهد ببعض الأحاديث تأثرا بمنهجيته في تحسينه أو سلوكا لهذا الباب الذي سلكه، فإن الأمر في ذلك واسع، لا سيما إذا كان الأمر في باب فضائل الأعمال. يقول: ألا ترى يا بارك الله فيك أن الرقائق بعد فتح الله جل وعلا ابن قيم الجوزي كانت سببا عظيما في ذلك؟ لا شك أن هذا هو الأمر الأعظم، هو الباب الواسع الذي يسأله العبد ربه. كلمة تنصح بها طلبة العلم وشاب مستقيم لترك الانشغال بالقيل والقال والفري في أعراض أهل العلم، لعله قد جاء ذلك. آخر سؤال كذلك ما يتعلق بالجفاء بينهم، لا يعني لا رحمة يقرب بين أهله صلة ومواصلة مثل رحم العلم. رحم العلم إذا كان العلم الذي يفتح للعبد باب التعرف على الله عز وجل هو أعظم باب يتواصل به أهله بينهم، أسأل الله عز وجل أن يصلح ذات البين وأن يوفقنا جل جلاله لما يحبه ويرضى. وأشكر لكم حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على النبي الكريم وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. رسالة ابن القيم الجوزية إلى أحد إخوانه. نعم هكذا اسمها، هكذا هذا اسمها.